يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأنت أيها المعتمر اللي جيت وتكلفت وما كلفت نفسك 50,000 أو 60 أو 100,000 أو أكثر، وربما إن حملك مثلا أخوك ولا عمك ولا كذا ولا ابن أخيك ولا جارك واعتمر وتسوي مثلهم، لو أن هذا المبلغ تصدقت فيما بينك وبين الله ولا أحد علم عنك، إنسان مديون تعرفه أعطيته 10,000 يسدد دينه، إنسان فقير ما أعطيته مثلا كذلك 5,000 أو 10,000 ينتفع به وذريته وينبسط في رمضان، وأوص الصدقة في رمضان ما لحد أجره وزع، وش يصير أجره عند الله ولا يعلم عنه أحد إلا الله. فهذا هو الذي بلغ في السر بينه وبين الله سبحانه وتعالى أقرب إلى القبول. نرجو أن الله يمن علينا وعليكم إن شاء الله بالتوفيق. نعم.
ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة 10.
بارك الله.
السائل يقول: قدمت من بلادي في أول رمضان ودخلت مكة بعمرة ومكثت في مكة، الآن أريد الحج مفردا، هل علي عمرة قبل الحج؟
لا، ما دام أنك دخلت مكة في رمضان وأخذت عمرة في رمضان وإلى الآن أنت في مكة ولم تعتمر في أشهر الحج، فهذا هو الأفضل أنك تحرم بالحج مفرد، تحرم بالحج مفرد، وليس عليك هدي، وليس عليك عمرة، عمرك في رمضان تكفي وليس عليك عمرة أخرى، وتبقى تكثر من الطواف ومن النوافل العبادات وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل. فإذا كان اليوم الثامن إن شاء الله تحرم بالحج وتحج مع الناس وقد أديت ما عليك، وهذا هو الأولى، وليس عليك هدي إذا فعلت ذلك ما دام أنك لم تأخذ عمرة في أشهر الحج، لأنك لو أخذت عمرة في شوال أو القعدة أو عشر من الحجة تكون متمتعة، والله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لكن إذا لم تعتمر فليس عليك هدي. نعم.
السائل يقول: ما رأي سماحتكم في قراءة الدعاء من كتاب الأدعية الموجودة في الأسواق على مذهب الأئمة الأربعة؟
أما كون الإنسان يقرأ الدعاء من كتاب، إذا كان الدعاء ثابت من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء من الغلو أو مثلا الأدعية القرآنية أو الأدعية النبوية، فهذا طيب، سواء إذا كنت ما تحفظ لو قرأته من كتاب لا فبأس. فإن كان تشير إلى كتاب معين قولك الأدعية على المذاهب الأربعة، هذا شيء ما نعرفه، لكن ما هناك شيء، الدعاء هو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا بعض الأدعية في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا بعض الأدعية منه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الأدعية القرآنية الجامعة التي لا يعدلها شيء قوله سبحانه وتعالى: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذه الذي كان النبي يلازمها في الطواف بين الركنين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي التي أشار إليها القرآن بقوله: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وكذلك مثل: ربنا إننا آمنا فاغفرنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى الأدعية القرآنية من أفضل ما يكون، أو الأدعية النبوية الثابتة على النبي. لكن هناك ناس يتكلفون من الدعاء ويأتون بأشياء ما رويت عن النبي، وربما يدخلها شيء من الغلو، والله نهانا عن الغلو ونهانا عن الاعتداء في الدعاء، والله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فكثير من الناس يعتدون في الدعاء، إما بكثرة الألفاظ التي يغني بعضها عن البعض معناها تكرار أو كذا، أو يأتي بأشياء غير مشروعة، أو يأتي بأمور، فهذا من الاعتداء. فالاعتداء يكون إما أن يكون بالأدعية اللي مهمة ثورة، وإما أن يكون بالتقعر في الكلام، وإما أن يكون برفع الصوت العالي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالدعاء يكون بخشوع ويكون بخفية ويكون عدم رفع الصوت، فهذا الدعاء الذي ينبغي، ويكون الإنسان سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء. أما كثير ما يكتب وأكثر الناس يتعلقون بأدعية ربما يكون فيها بدعيات، وربما يكون فيها شركيات، وربما تكون غير مأثورة، فالأفضل الدعاء اللي كان النبي يستعمله أو كان من القرآن، هذا هو أفضل ما يكون. نعم.
السائل يقول: أبي كبير في السن، فقد يصعب عليه السفر إلى هنا للحج، فهل يجوز لي أن أحج بدلا منه أو بدلا عنه؟
نعم. إذا كان والدك ما يستطيع، الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا كلف الله، إذا كان والدك كبير السن ولا يستطيع أن يحج، أو مريض لا يرجى برؤه، الكبير الشيخ الفاني ما يرجى أنه يتقوى بعد ذلك لأن الهرم ليس له دواء، أو يكون مريض والأطباء قرروا أن مرضه هذا خطير أنه ما يشفى منه وهو ما حج، وتتحج أنت عنه فجزاك الله خير. وقد هذا جاء في الحديث في قصة الخثعمية التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مزدلفة، وقالت له: يا رسول الله، إن أبي شيخا كبيرا قد أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: حجي عنه. فأنت إذا كان والدك على بهذه الصورة فحج عنه وجزاك الله خير، وهذا من البر بوالدك، وإن شاء الله لك من الأمن أجر الحج مثل ما فعلت إن شاء الله.
السائل يقول: في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا، وقد قلتم وغيركم من العلماء أن الطواف بالبيت خير من العمرة لأهل مكة، فإذا أردت العمرة في رمضان وأنا مقيم في مكة فمن أين أحرم؟ هل أحرم من بيتي أم من التنعيم؟
إذا أردت أن تأخذ عمرة في رمضان، مع يعني الأولى لك أنك تثن من الطواف، لكن إذا فعلت فأنت تحرم من التنعيم، لأن النبي أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم. أما الإحرام من البيت من نفس مكة لا، العلماء يقولون لا بد أن الذي يجمع بين الحل والحرم، ولأن التنعيم في الحل خارج حدود مكة، فتحرم منها وتأتي وتطوف، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، ولو كان يجوز أن تخرج أن تحرم من مكة ما أمرها النبي بالخروج، لأنها امرأة والمرأة كل شيء شك عليها. والأمر الثاني أنه أمره وهو يرتحل من منزله لأجل أنه يذهب إلى المدينة، فجلس ينتظرها حتى أتت من العمرة، ولو كان ذكر حرمي الآن وطوفي وسعي وتنتهي ولا تعوقهم، فهذا دليل على أنه. وربما يقول قائل إن فرق بيني أنا وعائشة، أنا من أهل مكة وعائشة قادمة من المدينة وليست بلده مكة، فلذلك النبي أمر بها. قلنا لا، كل سواء، الآفاقي وغيره إذا جلس في مكة فهو هو أهل مكة سواء بسواء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، والصحابة الذين كانوا معه وحلوا من عمرتهم لما جاء وقت الحج قال: أحرموا من مكانكم، فأحرموا للحج من مكة، والعمرة لا، لازم أن تحرم، أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم. فقد يقال هذه آفاقية، الصحابة آفاقيين، صار في يوم الثامن ما قال لهم اخرجوا إلى التنعيم وأحرموا من التنعيم، وعائشة قال له، ففرق بين الحج والعمرة، الحاج يحرم من مكة، لكن المعتمر لازم يخرج إلى الحل سواء من التنعيم أو غيره، المهم أنه يخرج عن حدود الحرم. هنا.
السائل يقول: قدمت إلى مكة من الرياض للحج وأحرمت من الميقات للعمرة.
قدمت إيش؟
من الرياض.
أي.
للحج وأحرمت من الميقات للعمرة، وبعد العمرة تحللت ولبست ثيابي وأريد الذهاب إلى جدة والمدينة، هل يجب عليه طواف الوداع؟
أما إذا كانت جدة إن شاء الله ما يجب عليك، لأن جدة أصبحت قريبة من مكة الآن، ولا أكثر العلماء ما يرون أنها مسافة قصر، والذي يخرج مسافة قصر لابد يوادع، أما المدينة بعيدة، فإذا أردت الذهاب إلى المدينة لابد أن توادع، وإذا رجعت من المدينة ما يجوز ترجع حتى تحرم، لازم تحرم من أبي علي، سواء تحرم بالحج للحج أو تحرم بعمرة، فلا يجوز أن تدخل مكة إلا وأنت محرم، تحرم من ذي الحليفة التي هي أبيار علي. أما الجدة فإن شاء الله ما عليك، لأن جدة قريبة والآن أصبحت غير مسافة قصر، لأن مكة زادت وجدة زادت، وصار اللي بينهم ما هم مسافة يمكن 40 كيلو أو 50 كيلو، ما هو لسه مسافة قصر. أما إذا مسافة القصر لابد أن تسافر مسافة قصر، فلا بد أن توادع. نعم.
السائل يقول: لي قريب متوفي وأرغب أن أضحي عنه وإرسال الأضحية لفقراء المسلمين خارج البلاد، فهل ذلك جائز؟
نعم جائز، الأضحية مهم ما لها مكان معين، فإذا أرسلتها إلى أي مكان من بلاد المسلمين اللي تعرف أنهم مسلمين حقيقة وربما كانوا في فقر وفي حاجة، ربما إن شاء الله يكون أجرك فيها أكثر، وعلى حسب نيتك إن شاء الله.
السائل يقول: سكان مكة إذا قدموا من منى إلى مكة أيام التشريق هل يقصرون الرباعية في مكة؟
لا، إذا رجع إلى مكة ما يقصر، ثم لكنه ما دام في عرفات وفي مزدلفة وفي منى فإنه يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في عرفة وقصر في المزدلفة وقصر في منى ومعه أهل مكة، ولم يقل لأهل مكة أتموا، ولما صلى بهم في الحرم هنا صلى الله عليه وسلم صلى بهم وانتهى وسلم، صلى ركعتين لأنه مسافر، ولما سلم قال: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، حنا مسافرين نصلي ركعتين لكن أتموا صلاتكم. ولما صلى بالناس في عرفات وصلى بهم في المزدلفة وصلى بهم في منى وهو يعرف أهل مكة ويعرف أن أهل مكة معه في عرفات ومعه في مزدلفة ومعه في منى، لم يقل لهم أتموا يا أهل مكة، فالأفضل في عرفات وفي المزدلفة وفي منى حتى أهل مكة الأفضل في حقهم القصر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
السائل يقول: أريد زيارة أقربائي في البلدان الإسلامية.
نعم.
أريد زيارة أقربائي في البلدان الإسلامية.
أين.
إلا أنني سأتعرض لكثير من المشاكل والشبهات.
أين.
بسبب لحيتي، فما رأي سماحتكم؟ هل أحلق لحيتي حتى أعود ثم أوفرها؟
لا يا أخي، المعصية وفعل المحرم ما يستعمل من أجل فعل طاعة وسنة، زيارتك لإخوانك هذه سنة، فإذا كنت تتحمل به إثم فلا يجوز لك هذا، فترك المحرم أولى من فعل المستحب، فأنت تحلق لحيتك من أجل هذا، ثم أنك إذا تتعرض للإهانات وربما والعياذ بالله أنك تتعرض للفتن، فالأولى أنك ما تذهب إلى هذه الأمكنة التي تضطرك إلى حلق لحيتك، وحلق اللحية محرم، فلا تفعل محرم من أجل سنة أو من أجل مثلا أمر مستحب. هنا
السائل يقول: في بلادنا أناس يوزعون اللحم ويقولون هذه زرد،
هذه
يقول زرد ولي صالح،
هذه
يقول زرد أو رز،
رز
نذر اسمه كذا، نذر ولي صالح،
نذر اي نذر لولي صالح، اي اي
نذر ولي صالح،
اي نذر.
هل الاكل حرام او حلال؟ ما
لا.
هذا يسمون بسم الله.
اينا. اولا ان الفعل هذا والعياذ بالله شرك بالله، النذر لغير الله شرك، الله اثنى على المؤمنين الذين يوفون اذا نذروا لله، والنبي عليه الصلاة والسلام لأن الله يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنبي يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر للولي هذا معصية، بل ليست معصية فقط بل هو شرك، لأن النذر عبادة وطاعة، والعبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله. فإذا كان هذا شرك وهذه الذبيحة ميتة ولو ذبحها فإنها لا تحل، الميتة اللي ماتت حتف أنفها أخف شر من هذه الذي ذبحت إما نذرا لولي أو ذبحت من أجل الولي أو ذبحت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهذا ما ذكر اسم عليه اسم الولي، وحتى ولو قال بسم الله لأنه ناويه للولي ما نواه لله، فهذا والعياذ بالله شرك ولا يجوز أن يفعله المرء، وهذا من المعصية. والنبي نهى عن الوفاء بنذر المعصية. وأنت لا إذا لو دفعه إليك يحرم عليك أن تأكله لأمرين: أولا أنك تعرف أن هذا شرك، والأمر الثاني أن هذه الذبيحة لا تحل أنها ميتة، فإذا أكلتها فكأنك أكلت الميتة المحرمة التي يقول الله بحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه مما أهل بها لغير الله. نعم.
السائل يقول: عندما يموت الميت وبعد 3 أيام يذبحون ويقولون هذا عشاؤه، ومع هذا نقرأ عليه القرآن ونختم القرآن، هل يوصل الثواب إلى الميت؟
هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، وهذه من البدع. نعم، هم يذبحون لهل يجتمعون ويقرؤون وكذا، وذبحوها للحم، ما قصدهم شيئا آخر مثل اللي ذبحها للولي، هذه عبادة، لكن هذه ذبحوها لأجل يوكلونهم، هذه للحم، لكن هذه من البدع التي لا ينبغي. الميت مات وليس في حاجة الآن إلا الدعاء أو الصدقة عنه أو الدعاء له، وهذا هو الأمر. فهذه من الأمور المحدثة، أنهم مثلا الميت أهل الميت يقيمون مأدبة، وهذا شيء لا، بل العكس، أهل الميت ما ينبغي يستعملون شيء، ولا ينبغي لجيرانهم أو أقاربهم أن يصنعوا لهم طعام ويعطونهم إياه، لأنهم في حالة حزن وفي حالة ما لهم نفس بالطبخ أو بالأكل أو بكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه خبر جعفر رضي الله عنه قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، خبر أبوهم أنه قتل أتاهم ما يشغلهم، هم في حزنهم اصنعوا طعام وعطوهم إياه. أما أهل الميت يصنعون طعام، هذه من الأمور المبتدعة ولا ينبغي فعله. أما الشق الثاني من السؤال وهو أنه يجمع ناس يقرؤون، فالقرآن هذا إذا كان من أجل يجي يقرأ لأجل يأكل أو يجي يقرأ من أجل يعطى فلوس، هذا ما يجوز، لأن القراءة طاعة لله وعبادة لله، ولا يجوز أخذ الفلوس على طاعة الله، ما يجوز هذا. وكسبق لنا في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا عمل صالح وطاعة، وانت قصد تأخذ قروش منهم فهذا لا يجوز، لكن لو قرأت أنت بنفسك لوالدك وأهديت ثوابه له فلا بأس، لكن تواجر من يقرأ له لا، هذا ما ينبغي. فالمهم إن مثل هذه الأمور من البدع التي دخلت على المسلمين ينبغي أن يحذرها وينبه عليها، ولا ينبغي للإنسان أن يحضرها وينبه الناس على هذا لعلهم ينتهون. سبحانك اللهم بحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.